بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام: كتاب الجهاد. كتاب الجهاد، قال علامة الصنعاني رحمه الله: الجهاد مصدر جاهدت جهادا، أي بلغت المشقة، هذا معناه لغة، وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة. وقد جاءت الأدلة المتكاثرة في كتاب الله في الحض على جهاد الكفار لما فيه من المصالح العظيمة المترتبة عليه، مع أنه يحصل للمجاهد في سبيل الله بذل وتضحية بالنفوس، دماء، بالأعضاء، جروح. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهكذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. آيات كثيرة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فالجهاد في سبيل الله تحمى به حوزة الدين وتحفظ به بلاد المسلمين وينشر بسببه التوحيد ويقمع الشرك. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الجهاد أنواع: جهاد الشيطان، جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الكفار. وطلب العلم يعتبر من الجهاد في سبيل الله، ولهذا ذكره الله عز وجل قسيما لجهاد الكفار بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والجهاد بتعلم شرع الله ونشر الدين من أعظم أسباب نصر المسلمين في جهاد الكفار بقتال بالسيف السنان. فإن المسلمين إذا كانوا على بصيرة في أمر دينهم وعلى توحيد وعقيدة وسلامة من البدع والشركيات والخرافات، فإن هذا من أعظم ما يتحصل بالنصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله بإقامة دينه وشرعه وتوحيده، العمل بطاعته واجتناب نهيه. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا بعث الجيوش يوصيهم بتقوى الله وبطاعة الله واجتناب المعاصي، ويخبرهم أن نصرهم على أعدائهم إنما يكون بطاعة أهل الإسلام لله وبمعصية الكفار لله. فالطاعة هي سبب النصر، معصية الكفار لله سبب لهزيمتهم. ولذلك إذا نظرت إلى عامة الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، تجد أن أعداد الكفار تفوق المسلمين، ومع هذا النصر حليف أهل الإسلام مع قلة عددهم وعددهم بسبب الإيمان والتوكل على الله وحسن الظن به والاعتماد عليه. الاعتماد على الله هذا سبب الفتح والنصر: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا ضعفت إذا ضعف الفقه في الدين عند الناس يحصل لهم الخلل. إذا جاهد لا ينظر إلا إلى القوة، ما ينظر إلى التوكل والاعتماد على الله. وإذا انتصر نسي الفضل وإكرام الله عز وجل ونسبه إلى غير الله وإلى غير ذلك. وتحصل ما تحصل من المخالفات ومن العجب والغرور. فالجهاد عبادة، والعبادة تحتاج إلى إخلاص. الجهاد إذا كان خالصا لله ينتفع صاحبه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة، أي ليثني الناس عليه أنه شجاع، وغنيمة أن يقاتل من أجل أن يغنم ويحصل له الأموال، ورياء أي لكلام الناس ومدح الناس وثناء الناس. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي ينتفع المخلص لله، ليس جهادا من أجل رتبة ولا وظيفة ولا راتب ولا مال، بل من أجل الله. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: الجهاد، قال: لا يشك عالم باللغة العربية أنه مصدر من جاهد يجاهد جهادا، ومعناه بذل الجهد أي الطاقة في إدراك أمر شاق. والمراد به في هذا الباب خاصة بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا. وعلى هذا التعريف هو يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالبيان، لأن طالب العلم يبذل الجهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، ودين الله تعالى هو المعمول به في الأمة، يعني هذا هو مقصوده. فهو يريد من الناس الإخلاص لله تعالى في عباداتهم وأعمالهم، ويبين لهم خطر الشرك، ويعلمهم كيفية اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأدلة الشرعية، ويحذرهم من المحدثات. قال: لأن طالب العلم يبذل الجهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، ودين الله تعالى هو المعمول به في الأرض. فهو يقرأ الكتاب والسنة ويفهم معناهما وينشره بين الناس ويدعو إلى سبيل الله. تأمل يا طالب العلم، فأنت في جهاد، لا تحقر ما أنت فيه من الخير واحتسب ذلك. قال: فهو إذن مجاهد في سبيل الله. ولهذا نرى أن الذين في المعركة والذين في مجلس العلم وهم يطلبون الحقيقة هم سواء في الأجر، يعني الذين في مجلس العلم يطلبون العلم هم في الحقيقة سواء في الأجر، بل ربما يزداد أجر طالب العلم لما يحصل من علمه إذا كان ناصحا لله ورسوله من نشر السنة وبيانها. ولهذا نجد أن المجاهد في المعركة محتاج إلى المجاهد في العلم ولا عكس. فإن قيل إن بعض العلماء يجعل الجهاد بالدعوة ضمن قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله في آية الزكاة، ولذا فإنهم يرون جواز الإنفاق من هذا المصرف على الدعوة وطلاب العلم، لأن جهاد أهل العلم في الدعوة والتحريض على الجهاد أشمل من الجهاد. فالجهاد له أوقات محدودة ومخصوصة. قلنا: الأصل في مصرف في سبيل الله من الزكاة أن يصرف لمن يقاتلون في سبيل الله ما دام ذلك يشجعهم على الجهاد. أما الدعوة فإذا قلنا أن الجهاد هو الجهاد بالعلم والجهاد بالسلاح لأن هذا نوع من الجهاد، فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ومعلوم أن جهاد المنافقين لا يكون بالسلاح. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لأنهم أظهروا الإسلام. فمن أراد أن يتوسع ويقول إن صرف الزكاة في طلاب العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل داخل في مصرف الإنفاق في سبيل الله فهذا ليس بعيب. هذا معناه أنه على هذا القول أنه يعطى طالب العلم من مصرف في سبيل الله ولو كان غنيا كالمجاهد، يعطى ما يحتاجه للجهاد ولو كان غنيا. وأما إذا كان طالب العلم فقيرا فإنه داخل في الصنف الأول للفقراء والمساكين بغير تخصيص طالب علم. فمزية طالب العلم على هذا القول أنه يعطى من أموال الزكاة ولو لم يكن فقيرا كالمجاهد، هذا معناه. قال: والجهاد على ما سبق جنسان، الجنس الأول جهاد الأعداء بالسلاح، والجنس الثاني الجهاد لإعلاء كلمة الله بالبيان والعلم. وجهاد الأعداء ينقسم إلى قسمين: جهاد دفاع وجهاد طلب. دفاع إذا غزا الكفار بلاد المسلمين، فمن غزانا من الكفار فجهادهم جهاد دفاع، ومن غزوناهم من الكفار فجهادهم جهاد طلب. ولكن هل جهادنا للكفار هو من أجل أن يسلموا أم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وإن لم يسلموا؟ الجواب الثاني، تكون كلمة الله هي العليا. ثم ذكر دليلا على ذلك وهو حديث بريدة أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أين الشاهد؟ فإنهم أبوا فسلهم الجزية، يدعوهم أول الإسلام، فإن أبوا فإنهم يدفعون الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال: وجهاد الدفاع واجب فرض عين بدون تفصيل، فإذا هاجمنا أي إنسان على ديننا فإنه يجب أن ندافعه، لأنه دفاع عن النفس وعن بلاد المسلمين، فيجب أن نقاتل دفاعا، حتى من يستطيع الدفاع من النساء والمراهقين وما أشبه ذلك، بشرط أن نأمن انهزامهم، فإن خفنا من انهزامهم كما هو الغالب في النساء ومن لم يبلغ فإننا لا نمكنهم من القتال. قال: فإذا قال لنا قائل الآن: لماذا لا نحارب الدول الكافرة المتقدمة في صناعة الأسلحة المدمرة؟ هذا السؤال في الغالب يجول في أفكار بعض الشباب المتحمس، فهو منهم من يأتيه ذلك غيرة، ومنهم من يأتيه دفعا بشبهات تأتي من هنا وهناك. قال: فالجواب لعدم القدرة، فالأسلحة التي بأيدينا ذهب عصرها عندهم، وهم بالنسبة لأسلحتهم بمنزلة السكاكين مقابل الصواريخ، فكيف يمكننا أن نقاتل هؤلاء؟ ولهذا فإنه من الحمق أن يقول قائل إنه يجب علينا الآن أن نقاتل هذه الدول، فهذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه، ولكن يجب علينا أن نفعل ما أمر الله عز وجل في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأهم قوة نعدها هي الإيمان والتقوى، لأننا بالإيمان والتقوى سوف نقضي على أهوائنا، ونقضي أيضا على تباطؤنا وتثاقلنا، ونقضي على محبتنا للدنيا، لأننا الآن نحب الدنيا ونكره الموت. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا مجاهدين وحالهم عكس حالنا، كانوا يريدون الموت ويكرهون الحياة بالذل. ثم يجب علينا التسلح، والذي علم هؤلاء التسلح قادر أن يعلمنا، لكننا لم نتحرك، ثم في الواقع لو تحركنا لما تركتنا بعض الدول المعادية لنا، فإنهم إذا رأوا دولة يمكن أن تنتعش بالأسلحة لحاولوا لحاولوا منعهم. فيجب أن نستعد بالإيمان والتقوى. يعني أحوال المسلمين الواقع في ضعف شديد، حتى وأنت في بلد الإسلام تدعو المسلمين إلى الرجوع إلى دينهم وإلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، تحارب ممن ينتسب إلى الإسلام، تحارب تشوه من أجل ماذا؟ وأنت تدعوهم الخير، تريد أن تقويهم وأن تقوى عقيدتهم وأن تكون ثقتهم بالله، ما يعتمد على القبور وعلى الموات وعلى ما ينصر المسلمون الذين التبست عليهم مثل هذه الأمور وصارت قلوبهم متعلقة بالمقبورين ونحو ذلك. هذا خلل في إيمانك، أن تعتقد أن الميت ينفع ويضر وأنه يمكن أن يغيثك. كيف يغيثه ميت؟ إذا جاء العدو بعد ذلك تقول يا ابن علوان، إذا هجم الكفار تقول يا هادي يا عليا، إيش تقول؟ إذن لابد من تصحيح العقيدة. كم في المجتمعات المسلمة من هذه الأضرحة التي تدعى وتعبد من دون الله ويشرك بالله عز وجل جهارا نهارا، كم؟ ومع هذا تجد كثيرا من الناس يقول لا 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 اسكتوا، لا تتكلموا، دعوا الأمة على ما هي عليه في المرض، ويريد بعد ذلك النصر للأمة الإسلامية وهي تعيش في مثل هذه الأمور. إذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيهم رسول الله خالف بعض الرماة ونزلوا عن الجبل متأولين وحصر البلاء بسبب مخالفة، فكيف في مجتمعاتنا الآن؟ كم في مجتمعات المسلمين من البنوك الربوية التي لا ينكر شرها إلا من قليل من الناس، وضررها وهي من أعظم الموبقات المهلكات، وكم فيها من المخدرات، وكم فيها من شرب الخمور، وكم من التبرج والسفور، كم في بلدان مسلمة فيها من الفساد العريض. فالمسلمون غير مؤهلين لا في الأسلحة ولا في قوة الإيمان والعقيدة الصحيحة، فهم بحاجة إلى أن يتعلموا دينهم ويقوى إيمانهم وتقوى ثقتهم بالله. فإذا قوي الإيمان تعلموا العقيدة الصحيحة، بعد ذلك الله عز وجل يقول أعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة الذي تستطيعون، ولو لم نصل إلى ما يقابلهم من الأسلحة التي يمتلكونها. لكن إذا كانت الأسلحة عندنا ضعيفة وقوة الإيمان ضعيفة والعقيدة مخلخلة عند كثير من الناس وجمع الكلمة غير حاصلة، التفرق والتمزق والتحزبات حاصلة، فكيف يأتي النصر؟ قال فيجب أن نستعد بالإيمان والتقوى وأن نبذل الجهد، والشيء الذي لا نقدر عليه فنحن غير مكلفين به، وعلينا أن نستعين الله عز وجل على هؤلاء الأعداء، ونحن نعلم أن الله تعالى لو شاء لانتصر منهم، كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، حتى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قال حتى لو ابتلى بعضنا ببعض وقتل من قتل منا فإن الله لن يضل أعمال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم. فالحاصل أنه لا بد من القدرة، أما مع عدم القدرة فإن الشرع والقدر يتفقان على أنه لا يجب علينا أن نتحرك ما دمنا لا نستطيع. ومن المهم فيما نعده لأعدائنا ألا نتفرق، سواء ونحن تحت راية واحدة أو ونحن تحت رايات متعددة. فالأمة الإسلامية صارت دولا كثيرة، بينما كان الإسلام قديما دولة واحدة، يعني معناه أنه تكلم على ما يتعلق بأسباب الفشل ومنها تفرق وتشتت. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن أعظم الوسائل لتغيير هذا الحال الدعوة إلى الله والدعاء، يدعو الإنسان ربه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهيئ لهم نصرا وأن يكبت أعداءهم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.